إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا زال حديثنا موصولا مع الحديث الأخير من الكتاب الأول، وهو كتاب بدء الوحي. لا يزال حديثنا موصولا مع حديث هرقل الذي رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، فقال في أولها وهو موضعنا من كتاب بدء الوحي، قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم، قربهم يعني، ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني، قربوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه، هرقل بيقول للترجمان: قل لهم لأصحاب أبي سفيان: إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. في رواية قال: وكنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ وفي رواية: من ملك، وهما بمعنى. قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، يعني صلح الحديبية. بيقول: هو ما غدرش قبل كده، لكن احنا الآن معاه في صلح ما نعرفش هيحصل ايه. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، يعني هو فيها غمز النبي صلى الله عليه وسلم، انه بيتكلم عن حاجة مستقبلية يعني. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، مر لينا ومر علينا. قال: ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وهو هنا بيغري هرقل بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم كما نبهنا على هذا قبل ذلك، لأن الفريقين عباد الأوثان والنصارى مصيبتهم كلاهما في اتباع الآباء، كلهم يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة، ده كلام أبهتنا ما نقدرش نخالف اللي فات. هل أبي كان ضالا؟ وهل ولو كان أبي ضالا فهل كان أبوه ضالا؟ يقولون هذا كلام يعني ما أحد يمكن هو يتكلم فيه. هذا الدين الذي نحن عليه دين الآباء والأجداد، ويتبعونه حمية وعصبية، فهم مشتركون في هذا عباد الأوثان والنصارى واليهود. ولهذا أبو سفيان بيقول له كده، بيقول له عشان يغريه يعني ويحمسه لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ويقول اتركوا ما يقول آباؤكم، يعني ده كلام، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال هرقل للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يختارهم الله تعالى خيارا من خيار من خيار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نبي الله تعالى يوسف، قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعليهم الصلاة والسلام، فهؤلاء خيار من خيار. وكذلك سيدنا وسيد الخلق على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو أشرف الناس نسبا، واختاره الله تعالى من خير الناس، فهو أفضلهم على الإطلاق نسبا، وأعظمهم أصلا، وأشرفهم محتدا صلوات الله وسلامه عليه. فقال هرقل سألتك عن نسب فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال هذا القول أحد قط قبله فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قبله قال هذا القول لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فقلت فلو كان من آبائه من ملك لا قلت رجل يطلب ملك أبيه كما فعل امرؤ القيس، فكان أبوه ملكا ملك كندة، وثم قتل وأفاق امرؤ القيس بعد ما ضيع حياته في الخمر والنساء والفجور، أفاق على مقتل أبيه وذهب يطلب ملك أبيه ولكنه لم يصل لشيء وقتل هو الآخر. فبيقول لو كان أبوه ملك ولا حاجة كنا قلنا هو برضو بيعمل بيحاول يسترد ملك أبيه، لكن ما كان أبوه ملكا. قال وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قبل أن يدعي النبوة، هل أمسكتم عليه كذبة؟ قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. قال وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وهذا هو الميزان الذي يوزن به أهل الحق، لا يوزنون بالكثرة ولا يعدون بالرأس كما تعد الغنم. بعض الناس بيستكثر بالأتباع ويقول احنا كام ألف نفر واحنا ماشي ورانا ملايين، ليس بهذا يقاس الحق والباطل. لو كان الحق والباطل يقاس بهذا لما كان يأتي النبي وليس معه أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي وليس معه أحد، ورأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه النفر. ونوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ولم يأل جهدا في دعوتهم، وبذل كل طرق الدعوة المتاحة، وهو نبي ورسول ومعصوم وموصول بالله عز وجل. ثم كان عاقبة أمره في الدنيا من هذه الدعوة أن قال الله تعالى وما أمل معه إلا قليل، بعد كل هذا التعب وهذا النصب وهذا الجهد الجهيد وهذه المشقة في الدعوة وهذا التفاني في الإخلاص لله عز وجل، ما قصر نوح عليه السلام، ولكنه لم يتبعه من هؤلاء كلهم إلا قليل، قيل 30 أو أقل. فلو أن الحق والباطل يقاس بالعدد وبالرأس لكان يطلع نوح مبطل، حاشاه من هذا صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وسلامه. فالجماعة اللي بيقيسوا الحق والباطل بالكثرة هذا الأمر يصلح مع الغنم لكن لا يصلح مع الحق والباطل. بالرأس هذا ما يتحسب الناس بالرأس ولا يعدون بالرأس، بل رب رجل واحد بأمة كما روى اللالكائي وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، يعني ممكن واحد يطلع جماعة المسلمين واحد بس ويكون الأعم الأغلب على خطأ. وهذا المفهوم من ذكر الله تعالى الكثرة دائما في كتابه في معرض الذم، فإنه قلما ترى الكثرة محمودة في كتاب الله. قال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يفقهون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولم يمدح إلا القلة. قال وقليل من عبادي الشكور، قال وقليل ما هم، وذكر ما جرى بين موسى وفرعون، فذكر كلام فرعون لموسى وعن موسى، فقال يذكر ما ذكر ما قاله فرعون في شأن موسى وملئه وأهله الحق، قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون. فهذا وصف عدو الله فرعون لأهل الحق من أتباع موسى عليه وعليه الصلاة والسلام. فما ينبغي أن يقاس الحق والباطل بالرأس ولا بالكثرة ولا بالأرقام ولا بالعدد، لما يقاس بما وقر في القلب ويقاس بالكيف لا بالكم. ولهذا يقول يقول هرقل وكان مطلعا على العلم كان ذا علم قال وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه ليسوا مش من ذوي الوجاهة. وقد يقول قال طب ما أبو بكر الصديق هذا من ذوي الوجاهة وهو من أول من أسلم، وعثمان بن عفان من ذوي الوجاهة وهو من أوائل من أسلموا، وسعد بن أبي وقاص من ذوي الوجاهة وكان من أول من أسلم، وعمر بن الخطاب من ذوي الوجاهة وقد أسلم، وحمزة من ذوي الوجاهة وقد أسلم. فيقال إن الحكم هنا أغلبي، إن في الأعم الأغلب الأغلبية الكاثرة من الأتباع هم من الضعفاء العبيد والناس اللي هم ما لهمش مصالح في مخالفة الدعوة، لأن هناك كثيرا من الناس ما يصده عن الدعوة أن الدعوة غير واضحة. الدعوة واضحة جدا كالشمس في رائعة النهار بيضاء صافية لا يحول بينها وبين قلب المنصف شيء، ولكن بعض الناس يصده عن ذلك المصلحة، مصالح شخصية، مصالح مالية، مصالح أدبية، مصالح يعني تحت أي مسمى تكون هذه المصالح. كما قال أبو جهل لما جاءه الأخنس بن شريق ولما جاءه أبو البختري بن هشام، وكان أبو جهل لعنة الله عليه هو وجماعة من صناديد قريش كانوا يذهبون فيستمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يستمعونه سرا يتسحبون هكذا مثل اللصوص ويذهبون يحيطون ببيت النبي صلوات الله وسلامه عليه ويتسمعون قراءته، أمر يتغلبهم عليه نفوسهم، كلام ما سمعوا مثله قط وهم أهل البلاغة والفصاحة وليس مثلهم أحد في ذلك، وسمعوا كلاما يقرع أسماعهم ويخترق قلوبهم لا يملكون له دفعا إلا أن يلهوا، هم يعودوا يخبطوا ويسدوا ذلهم وخلاص أو يبعدوا عنه، لكن إذا سمعوه أخذ بآذانهم وملك قلوبهم رغما عن أنوفهم، لأنهم كانوا يقدرون الكلمة ويعرفون مدى براعة هذا اللفظ ومدى ما فيه من الإعجاز الذي يجهله الآن أبناء جلدتنا، لأنهم صاروا عجما، إحنا الآن صرنا عجم مش عرب، عشان نقرأ عربي عايزين خاموس جنبينا لما نقرأ مثلا كلام أي كلام نبي صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله عز وجل أو أي كلام من كلام العلماء الأقدمين اللي هم أهل اللغة، محتاج عشان تفهم بيقولوا إيه يبقى جنبك القاموس، كأنك بالضبط عامل زي اللي بيقرأ في الإنجليزي وجنبيه القاموس، ما في فرق، فمش حاسين بهذا الإعجاز. لكن هؤلاء الكفار لأنهم كانوا أهل لسان وأهل فصاحة وكانت الكلمة عندهم لها وزن وكانوا ينصبون لها المواسم، كان يعملوا يعني ينصبوا المواسم والمسابقات على الكلمة وكانوا يقدسون الكلام، حتى بلغ بهم الشأن أن يكتبوا القصائد التي بلغت من الجودة والإتقان ما بلغت يكتبونها بماء الذهب ويعلقونها على بيت الله وهو أعز ما عندهم، وهذه المعلقات الشهيرة التي يعني هي أحسن ما أبدعه العقل العربي في الجاهلية. فكان الجماعة دول يروحوا يلفوا ويحيطون بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتسمعون كلامه ويسمعون قراءته، وفي الاخر هم ماشيين اخر الليل يخبطوا في راس بعض. الدنيا ظلمه مش شايفين، مش شايفين بعض، بيسحبوا ومروحين قبل الفجر يخبطوا في دماغ في دماغات بعض، فيتعاهدون ويتبايعون على الا يعودوا لهذا، ويقولون كيف لو راكم الضعفه والنساء، لو الاتباع شافوك يقولوا ايه؟ يقولوا بقى دول الرؤساء بتاعتنا، بقى دول هم اسياد قريش جايين يسحبوا عشان يسمعوا محمد بيقول ايه، يبقى محمد على حق. فيتعاهدون ويتواثقون وياخذون البيعات على الا يعودوا لهذا، وياتون تغلبهم نفوسهم وياتون في اليوم الاخر في اليوم الثاني ويسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ويقرا القران ويرجعون يتخابطون في بعض ويتفقون ويتعاهدون ويتعاقدون على الا ياتون ثم ياتون، وهكذا حتى تواثقوا باغلظ الايمان. فذهب ابو البختري ابن هشام، وكان ابو البختري مع كفره كان من ارفق الناس بالمسلمين، وقد ضرب ابو جهل مرارا، ضرب ابا جهل مرارا من اجل المسلمين. فراح لابو جهل قال له يا ابا الحكم انت ايه اللي بيجيبك تسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ايه اللي بيخليك تسمعه؟ اما تظن انه نبي؟ اسالك باللات والعزى، ده كلام بيني وبينك اهو بقى، مش كلام، مش هقول لحد، سر يعني. اما تعلم انه نبي؟ هذا الكلام الذي نسمعه كل ليله دوت ونتسحب عشان نسمعه، اليس هذا، اتظن ان هذا كلام بشر؟ وده كلام زي كلامنا؟ هذا نبي. فقال له ابو جهل والله اني لاعلم انه نبي، انا واثق انه نبي، وعارف يعني باصم بالعشرة أن محمد النبي وأنه صادق. قال فماذا قتالك إياه؟ طب لما أنت عارف أنه هو نبي بتحاربه ليه؟ ما تيجي نمشي معاه. فقال له أبو جهل، هذا الذي صد بينه وبين الإسلام أهو، مش أن هو مش فاهم، لا فاهم كويس، وعارف بيسمع إيه، وعارف أن ده حقه مش عنده حاجة تدفعه، وكلام موافق للفطرة، الإسلام موافق جدا للفطر، ما فيهوش أي حاجة تنافر الفطر. وجماعة النهارده اللي بيحاربوا الإسلام هؤلاء قوم ما عندهم عقل أصلا، ولا عندهم فطره ولا عندهم شيء اساسا، اولئك الانعام بل هم اضل. لان لا، رؤوس الكفار ما كان عندهم مانع يتعلق بذات الاسلام، ما احد اخذ على الاسلام اي شبهه، لا وصموا الاسلام بتعدد الزوجات، ولا وصموه بانه يبيح الختان، ولا وصموه باي حاجه من الحاجات اللي بيطلعوها النهارده جماعه الاغبياء دول اطلاقا، انما امتنعوا عن لمصالح، ولكنه كان يخاطب فطرهم وكانوا يوقنون بانه دين الحق. فابو جهل يقول والله اني لاعلم انه نبي. طب بتعاديه ليه؟ قال كنا وبني عبد مناف، كنا وبنو عبد مناف كفرسي رهان. احنا كنا وآل محمد هذا كنا ماشيين قصاد بعض، يعني اطعموا فاطعمنا، سقوا فسقينا، تكرموا فتكرمنا، صرنا على رتبة واحدة بقينا في الفضل قصاد بعض، ما حدش عارف يغلب الثاني، حتى إذا تجاثينا على الركب بقينا يعني كنا هم تساووا، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، متى نأتيهم بمثل هذا؟ طب نجيب لهم زيه منين؟ فلا والله لا نتبعه ابدا. هم عارفينه لكن منعتهم المصالح. العصبيه للقوم. بنو حنيفه جماعه اللي هم بتوع ثقيف هؤلاء. لما خرج الكذاب مسيلمه لعنه الله. قالوا والله انا لنعلم ان أن 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 نبي أن محمد الله صادق، نعرف أن محمد الله صادق وأن صاحبنا كذوب، حتى هم عارفين كده كويس، ولكن احنا واثقين 100% أن محمد هذا صادق نبي بجد، وأن بتاعنا اللي هو اسمه مسلمة كذاب ده كذاب، وابن 60 كذاب كمان، ولكن لكذاب ثقيف أحب إلينا من صادق مضر. عصبية بحتة، ومع ذلك ابن بلدنا لازم نمشي معاه وننصره على من يعاديه، وانا وابن عمي على الغريب. هذا المنطق فقط. فالكبار دايما بيمتنعون عن الحق لمصالح، مصالح قبليه، مصالح شخصيه، مصالح ماليه، اي مصلحه. لكن الضعفاء ما عندهمش مصالح اصلا. ولهذا تراهم اشد الناس قبولا للحق. وهذا يقوله ابو سفيان، يقول اتبعوه ضعفاؤهم، فيقول له هرقل وهم اتباع الرسل. هم دول اللي بيمشوا مع الرسل دايما. اللي هم مش في عندهم حاجه تمنعهم، الحق واضح جدا وهو موافق لفطرهم، وما عندهمش موانع تمنعهم من قبول الحق، الحق لا يوقف حاله ولا يمنعه من السرقه ولا هيمنعه من النهب ولا هيوقف حاله ولا كلام من ده خالص، مش فارقه معاه. قال وسالتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل. وقد عاتب الله تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه وهو أحب الخلق إليه بسبب هؤلاء في قصة ابن عبد الله بن أم مكتوم لما جاءه يعرض عليه الإسلام وجاءه وكان صلى الله عليه وسلم قد وقف مع بعض كبار قريش يأمل أن يسلموا فيسلم بإسلامهم كل قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له مقصد معقول جدا إن هؤلاء الكبار لو أسلموا لا شك إن الناس عادين ملوكهم. شوف لو أبو جهل أسلم، لو أبو سفيان ساعتها أسلم، لو فلان أسلم، لما يسلم هؤلاء في أول الطريق هكذا كل من حولهم سيسلم ويقتدي بهم. فنصر كان مشغولا بهذا، وجاء ابن أم مكتوم راغبا فأعرض عنه وانصرف إلى هؤلاء، فعاتبه ربه بألطف عتاب وأنزل في ذلك قرآنا يتلى وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وساق الآيات. فكان صلى الله عليه وسلم إذا لقي ابن أم مكتوم يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. وليس هذا بغض من مقامه الشريف صلوات الله وسلامه شيئا، وإنما هذا كما يقولون من باب الأولى وخلاف الأولى، ليس هذا بغلط ولا هذا بسوء تصرف عياذا بالله من ذلك، إنما هذا مسألة يعني الأولى وخلاف الأولى، ليس في هذا شيء يعني. فيقول وهم أتباع الرسل. قال وسألتك يزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم يبدأ درجة درجة. ما فيش حد بيسمع عن الإسلام ويراه حقيقة بدون أخطاء بعض المسلمين إلا ويتبع الإسلام. أي واحد عاقل يعني وعنده فطرة سليمة لم تدنسها الشياطين يعرض عليه هذا الدين المتين الرائع الرائق المصفى إلا ويسلب منه قلبه، لا يملك لنفسه شيئا تجاهه. وهذا عمر كما حكي في قصة الإسلام بعض الروايات ذكرها ابن إسحاق وغيره، عمر مع شدته وقسوته في الجاهلية وحنقه على الإسلام وخروجه لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وضربه أخته وهمه بقتل زوجها سعيد بن زيد رضي الله عنهم جميعا، لما يسمع آيات من كتاب الله عز وجل تخترق قلبه حجب قلبه وتصل إلى سويدائه فيسلم ويسلم على الفور ما يقدرش يقاوم. وهكذا يزيد الإيمان شيئا فشيئا، لكنه يحتاج إلى أرض خصبة، إلى حسن توصيل وإلى أرض خصبة تستقبل فطرة سليمة تقبل ليس عليها شبهات ولا شهوات، والله تعالى الهادي لمن يشاء. قال يزيدون أم ينقصون، قال فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، فيش حد يدخل يعرف يرجع تاني أبدا. وسألتك هل يغدر، فذكرت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم بأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إلي لتجشمت لقاء، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. بيقول له أنا هذا الكلام كله عندي يدل على أنه رسول الله حقا وهو نبي، ولو أني أعرف أني أصل إليه لتجشمت لقاء. طب هو إيه اللي خلاه مش واثق أنه يعرف صلى الله عليه وسلم؟ كان له صديق اسمه دغاطر الرومي، وكان مثل هرقل في العلم، وكان أميرا أو ملكا من ملوكهم، وكان الروم يحبونه جدا، وكان من أعلامهم بالكتاب الأول، وكانت كلمته مسموعة عندهم جدا، وعرف وعرف بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. فلما أسلم قتله الروم، فقال إذا كان عملوا كده في الرجل اللي بيحبوه أنا لست مثله في المقام ولا في العلم ولا في القدرة على الناس، فإذا أسلمت حيموتوني طبعا. فيقول أنا لو أعرف أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، لركبت الصعب والذلول حتى أصل إليه، ولو كنت عنده لو وصلت له مش هعمل حاجة، أنا مش عايز منه أي حاجة إلا أني أغسل قدمي، أشتغل خدام عنده، أشله الجزمة بس، أترك الملك وأحمل له الحزام. ولكن طبعا هذا الكلام الذي كان يعرفه هرقل لم يوفق لتنفيذه فمات على الكفر كما سيأتي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه هرقل، فإذا فيه كتاب النبوي إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم، ودي سنة في الكتب ان حد لما يجي يكتب رسالة يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، مش يقول له بعد التحية على طول كده، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هناك حديث أبي هريرة في السنن وعند ابن حبان كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، هذا حديث ضعيف، هذا حديث فيه اضطراب في بعض طرقه والطريق الآخر فيه ضعيف ولا يصح على أي حال، ولكن معناه صحيح، هو لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فإحنا أخذنا سنية البداء بالبسملة ليس من هذا الحديث الضعيف ولكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا في حديث البخاري، هو قال فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه وكان يبدأ رسائله بالبسملة، واقتداء بالكتاب العزيز فإن الله بدأ كل سوره بالبسملة إلا براءة لنزولها بالسيف على الكفار، فالسنة في الكتاب بداية كما قلنا هكذا ببسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وهذه سنة ثانية مهجورة، إن المرء يبدأ المرسل يبدأ باسمه يقول من فلان إلى فلان، حتى إن كان هنالك ابن أخ لهرقل واقفا عند هرقل والكتاب يقرأ، وكما في بعض الروايات عند ابن إسحاق وغيره كان أزرق أحمر، كان يعني أحمر كده مزرق أو كانت عيناه زرقاوتان ووجهه أحمر سبط الرأس وشعره كده سايب يعني، فقال لهرقل إنه بدأ بنفسه لا تقرأ كتابه، وإذا بيبدأ بنفسه مفروض يعني الاتيكيت ساعتها إن هو يبدأ باسم المرسل إليه كما نصنع الآن، يقول لك إلى فلان، يعني هذا طبعا ده مش ما نقولش إن ده اسم ولا حرام لكن هذا خلاف الصواب، الهدي في ذلك والسنة كما ترون الآن وفي جميع الكتب التي كتبها صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وإلى غيرهم يبدأ باسم، تقول من فلان إلى فلان، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ما قالش إلى ملك الروم، لأن كل ملك قد خلع بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ملوك الأرض خلعوا ما عادش لهم ملك خلاص لأنه لا يتملك أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال له عظيم، وهو فعلا عظيم الروم، هو أكبر رأس فيهم في الروم يعني، وهذا أيضا يستفاد من أن الداعية ينبغي إذا خاطب ذا شأن من الناس أن يضعه في القدر المناسب، يعني يفرق بين الكبير والصغير وبين العظيم والحقير، يعني هذا الرجل عظيم الروم ما ينفعش يخاطبه كما يخاطب رجلا عاديا، بل حتى يؤلف قلبه ويستجلب نفسه ويأتي به راضيا إلى الحق ينبغي أن يتألفه بمثل هذا، بعض الناس يخلط في هذه المسألة ويظن أن ذلك من المداهنة، ليس هذا مداهنة، إنما هذه إن شئت فقل مداراة، والمداراة سنة، المداراة سنة، والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداهنة فيها بذل الدين للدنيا، إن أنا أفرط في ديني عشان أخطر الدنيا، عشان خاطر مش عارف أكسب شوية ولا أعمل شوية أو الناس تقبلني أقعد أبيع لهم الدين أقول لهم ده حلال وده حلال وده حلال وأداهنهم وأرى الخطأ وأقول ما فيش مشكلة يمشي، لا فيها وجهان، هذه مداهنة كما يفعل علماء السوء، يشوف الحرام ولا لها وجه، لها وجه تمشي عشان يرد فلان أو علان، هذه مداهنة وهذه خيانة لله ورسوله، لكن المداراة العكس، إن أنا أبذل الدنيا من أجل الدين، واحد زي مثلا زي هرقل دوت ده ملك لو أنا كلمته بأسلوب مش كويس مش هيجي، لكن لما أكلمه بلطف وأعطيه حقه وأعطيه أنا بقول له بديله كلام، بقول له كلام ما يضرش، ومش هو عظيم الروم، هو عظيم الروم فعلا، فبأضعه في منزلته التي تليق به دون أن أخسر من ديني شيئا، ودليل ذلك الحديث في الصحيح حديث سيدة عائشة رضي الله عنها لما جاء رجل فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال بئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم باسطه ولا ينه وأخذ يكلمه ما لوش حاجة، فسيدة عائشة هذا الأمر يعني كان عجيبا جدا بالنسبة للأخوات، ما هذا يا رسول الله تراهم بعيد فتقول فيه بئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة، فلما يجلس معك تباسطه وتضحكه تضحك معه وتهزر معه، فقال يا عائشة إن شر الناس إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من اتقاه الناس اتقاء فحشة، فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يباسطه علشان عايز يكسب قلبه عايز يجيبه يعني، بس مع أنه يعرف عنه أنه سيء وأنه كذا لكن ما كان يواجهه بذلك حتى لا يصده عن الدين يحاول يجرجره للخير يعني، فهذا اصل في المداراه. ولما يقول له ازيك ويضحك في وشه، هو كده اداله حاجه من دينه، ولا هو كده بذل له الدنيا، بذل له شيء من الدنيا، اداله فلوس ولا حاجه، ده دنيا اهي بقى بذلها له حتى ياتي. كما في الصحيح حديث سعد بن، في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص في قصه الرجل انه كان يعطي، فيعطي كان جاءته غنائم فاخذ يعطي هذا ويعطي ذاك، فقال سعد بن ابي وقاص يا رسول الله ملك عن فلان، فوالله اني لاراه مؤمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له او مسلما، ثم اخذ يوزع، ثم عاد سعد لمقالته يا رسول الله ملك عن فلان، تبدي فلان ده برضه، فوالله اني لاراه مؤمنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال او مسلما، ثم قال يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه مخافه ان يكبه الله في النار على وجهه. انا بعطي هذا وعمال اديله واضحك في وشه وابذل له المال وابذل له من وجهي، مع اني ممكن بحب واحد اكتر منه، يعني انا ممكن ما اكونش بحبه قوي بس عمال اضحك في وشه وعمال اديله فلوس عشان خايف يقع في النار، عمال استنقذه من النار باتالف قلبه. فهذه مداراه وليست هذه مداهنه. يبقى الفرق بين المداراه والمداهنه ان المداراه بذل الدنيا، ابذل اضحك في وشه اقول له كلمه كويسه ما يكونش فيها كذب ولا شيء، احاول اتلطف معاه حتى ياتي للصواب للحق وللخير وللدين، ومش هقول له والله ده ارى الحرام واقول له ده حلال عشان اجيبه مثلا، اقول له والله زي ما يفعل بعض الاخوه هداهم الله يقول لك والله هي مش بتصلي ومش لابسه حجاب، فيقول لها الحجاب مش مشكله دلوقتي اهم حاجه الصلاه، هذه مداهنه. مش ما واحد مثلا مش مطلق اللحيه اقول له مش مشكله اللحيه اهم حاجه الصلاه، اللحيه دي مش مشكله، مين اللي قال كده؟ لا طبعا دي مشكله، ان هذه مداهنه، لانه باع له الدين. هو هنا بيبيع الدين ببلاش، يقول اللحيه مش مشكله، النقاب مش مشكله، الحجاب مش مشكله، امال ايه المشكله؟ فهذه مداهنه وهذا لا يجوز اصلا. لكن مداراة اديله فلوس احاول اكرمه مش عارف ايه في سبيل ان هو يقبل ويرق قلبه وينضم الى حزب الله المفلحين ويصلي او يفعل الخير. فما هنا من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم. وبرضه ذلك الولد اللي كان واقف جنبيه ابن اخوه دوت قال يا عماه انه لم 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 يسمك بالملك، مش بقى مش قال ملك الروم ليه؟ ما تقراش الكتاب ده خالص. فقال والله لتقرأن، اقرأ الكتاب. فقرأ الكتاب فإذا فيه سلام على من اتبع الهدى. سلام على من اتبع الهدى. واحد يقول لك طب مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام؟ كيف يبدأ هو هرقل بالسلام؟ ألم ينهى عن ذلك؟ وكما هو معلوم أنه لا يجوز أن يبدأ اليهود والنصارى بالسلام. الحديث الصحيح في ذلك لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، ابدأوهم بأي حاجة تانية، قول لهم صباح الخير. أصل بقول لك وأنا واحد مثلا جاري ولا حاجة نصراني أو يهودي أمشي كده مش هقول له حاجة؟ يعني ده مش شكلها مش حلو يعني. نقول له لا، قول له صباح الخير، مساء الخير، إزيك، عامل إيه؟ أنت أكرم منه، ابدأه بأي تحية إلا السلام. لا تقل له السلام عليكم، ما تقول ما تبدأوش بيها دي خالص. لكن ابدأوا بصباح الخير، مساء الخير، عامل ايه، ازيك، احوالك، ماشي مفيش مشكله، انت اكرم منه. وهو لو قال لك سلام عليكم وسمعتها منه واضحه السلام عليكم رد عليه السلام، واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوه، وانت اكرم منه. لكن لو قال لك سلام عليكم قل له وعليكم، كما في الحديث ان اليهود يقولون السلام عليكم، السلام اللي هو الموت يعني، فقولوا وعليكم، قل لهم وعليكم. لو كان قصدهم السلام يبقى علينا وعليهم، لو قصدهم الموت يبقى عليهم هم واحنا مالناش دعوه بيه. يبقى الاصل هو ده الترتيب الاصلي في المساله دي، القاعده ان لا يبداون بالسلام الشرعي لكن يبداون باي سلام اخر، صباح الخير، مساء الخير، عمت، صباحا، اي حاجه. ولو هو قال لك سلام عليكم رد عليه السلام، لو سمعت كويس بيقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رد عليه السلام كاملا، مفيش مشكله في هذا لعموم الايه. لكن لو مش فاهم بيقول ايه او بيقول سلام عليكم قل له وعليكم، كالحديث الذي في الصحيحين كما ذكر. فيؤتى النبي نهى عن السلام، عن بدايتهم بالسلام، وهو اتبعت لهرقل بيقول له سلام على من اتبع الهدى. وهرقل هذا مش نصراني، ده عظيم النصارى. فنقول لا، هذا السلام مشروط، السلام اللي في هذا الحديث سلام بشرط. يعني ايه بشرط؟ يعني معلق، بيقول له سلام عليك، مش قال له سلام عليك، بيقول له سلام على من اتبع الهدى. يعني ان اتبعت الهدى فالسلام عليك، وإن لم تتبع فلا سلام عليك. فده مش سلام مطلق، مش زي السلام عليكم كده. والسلام كما في قصة موسى وهارون، والسلام على من اتبع الهدى. إن كنت منهم فالسلام عليك، إن أسلمت فالسلام عليك. يبقى ده سلام معلق، فما حدش يقول للنبي ازاي ينهى هناك وهنا هو يعملها، ما حصلتش، مش عملها ولا حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث له بسلام معلق، بيقول له سلام عليك لو أسلمت. طب لو ما أسلمتش يبقى مش سلام عليك ولا حاجة. السلام على من اتبع الهدى. أما بعد هذه قيل هي فصل الخطاب، ويؤتى بها لبيان انفصال ما بعدها عما قبلها في المعنى. قبلها كان إيه؟ كان تقديم وسلامات، بعد كان يخش بقى في الموضوع. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أدعوك بدعوة الإسلام، أسلم تسلم. وهذا كلام عام جدا، لو فهمه هرقل لأسلم ولم يكن يضره شيء قط، لكنه تغاب وتحامق فلم يسلم وخشي على ملكه، فلم يسلم له ملكه ومات آخر الأمر كافرا، مات آخر الأمر كافرا. وبعد كده قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة وفي تبوك، جهز الجيوش في مؤتة وفي تبوك، وقاتل بعد هذا أبو بكر وعمر ومات كافرا، عدو الله هذا. ولو أنه فهم قوله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم وأخذها على العموم واتخذه وعدا من الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه إن أسلم سلم لكان أسلم وسلم له ملكه وسلم له نفسه ودينه ودخل الجنة. ولكن الموفق هو الله، والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا قدر فيه كفاية، والحديث بقية. أرجو أن نختم في اللقاء القادم هذا الحديث إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.